سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعض. مسألة: تنعقد الجماعة باثنين أو أقل الجماعة اثنان، وقد ورد في ذلك حديث صريح لكنه ليس صحيحا، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند ابن ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف جدا، ومن حديث أنس بن مالك عند البيهقي أيضا بإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن الحديث لا يصح، وأجود من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده يعني الرجوع قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. واضح أنهما كان اثنين، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد جماعة. إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. إذا قلنا إن أقل الجماعة اثنان، فاعلم أن الجماعة أيضا تنعقد برجل يكون إماما مع امرأة، فإن كانت هذه المرأة زوجته أو إحدى محارمه فلا بأس بذلك، وإن كانت امرأة أجنبية فينبغي ألا يخلو بها لأن هذا محرم. فإن أما امرأة أجنبية في وجود محرم لها أو لا، صحت صلاة الجماعة وانعقدت بلا كراهة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أعني أن يؤم الرجل امرأة أجنبية شريطة ألا يخلو بها. فالجماعة تنعقد باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم. هذا المأموم إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة وإما أن يكون صبيا. هذا هو المذهب الصواب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن الجماعة تنعقد بإمام ومعه صبي. هذا مذهب الشافعية بغير تفريق بين صلاة الفرض وصلاة النفل. لا يا رب، أنا قلت كده. الجماعة تنعقد باثنين، أحدهما إمام وهو الرجل، والآخر مأموم. هذا المأموم إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة وإما أن يكون صبيا. إما أن يكون رجلا، وهذا متفق عليه، وإما أن يكون امرأة وهذا أيضا متفق عليه، وإما أن يكون صبيا وهذا مختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول هو الصواب أن الجماعة تنعقد بإمام معه صبي بدون تفريق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله عليهم جميعا. المذهب الثاني أن الجماعة تنعقد بالصبي في صلاة النفل دون صلاة الفرض، وهذا هو المنصوص عن الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله. والمذهب الثالث أن الجماعة لا تنعقد بالصبي سواء كان في صلاة الفرض أو في صلاة النفل، وهذا أيضا قول لأبي حنيفة رحمه الله. وقلت إن المذهب الأول هو المذهب الصحيح لأمرين. الأمر الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وإسناد أحمد صحيح. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عباس وأنا يومئذ ابن 10 سنين وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه وأنا يومئذ ابن 10 سنين. يعني إذن ابن عباس كان صبيا رضي الله تعالى عنهما. الأمر الثاني أن ما يصح في النفس يصح في الفرض، وما يصح في الفرض يصح في النفل إلا أن يأتي دليل يدل على التفريق بين الفرض والنفل. فإذا جاء دليل مثلا بأن صلاة النفل يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا مع قدرته على القيام، إذا هذا فارق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. لكن الصلوات كلها تتحد في حكمها، هذا هو الأصل. ما يصح في الفرض يصح في النفس، وما يصح في النفس يصح في الفرض، إلا أن يأتي دليل يدل على التفريق بين الأمرين. واضح يا أخوانا؟ هناك سبب آخر للذين لم يصححوا انعقاد الجماعة بإمام مع صبي. قالوا هذا الصبي غاية ما في صلاته أنها مستحبة لأنه ليس مكلفا، القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وإمامة المفترض أو اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يصح، اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يصح. فكان من جواب الشافعية أنهم قالوا أنتم تجيزون إمامة المفترض للمتنفل بلا خلاف، فغاية ما في هذه الصورة أن الإمام يصلي الفريضة ويأم صبيا يصلي صلاة نفل، وهذه الصورة صحيحة عند الجميع. واضح أن الدليل ورد بذلك. والأمر الثاني أن ما يصح في الفرض يصح في النفل والعكس بالعكس. قال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه. هذا الحديث فيه دليل على مسألتنا أن الجماعة تنعقد بإمام وصبي، وفيه دليل أيضا على أن صلاة الليل تصلى جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكن على ابن عباس ولا أنكر على حذيفة رضي الله تعالى عنه حين جاء فقام معه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تعرضنا له في صفة الصلاة، ولا أنكر على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أيضا، ولا أنكر على أنس بن مالك، وكل هؤلاء يجيء أحدهم فيجده صلى الله عليه وسلم يصلي فيأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي معه، ولا يمكن صلى الله عليه وسلم على واحد من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. الأمر الثالث أن موقف المأموم إن كان واحدا مع الإمام أن يقف إلى جنبه عن يمينه بغير تقدم ولا تأخر، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، أن المأموم إن كان واحدا يقف عن يمين الإمام. كلمة عن يمين الإمام دي هذه متفق عليها، ولم يخالف فيها إلا سعيد بن المسيب رحمه الله من التابعين، ولم يلتفت إلى قوله لأنه مخالف للأدلة الصريحة التي معنا أن ابن عباس قام عن يساره فأداره صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه. إذا هذا هو موقف الواحد إذا صلى مع الإمام. طيب في رواية الإمام أحمد يقول ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن 10 سنين فقمت إلى جنبه أو وقمت إلى جنبه عن يساره، إلى جنبه يعني بحذائه عن يساره. وقد ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني حفظه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لابن عباس ما شأني أجعلك حذائي يعني في الصلاة فتخنق، كل ما خليت جنبي بالضبط ترجع لورا، ما شأني أجعلك حذائي يعني في الصلاة فتخنق. ولذلك أخذ الحنابلة بهذا الحديث فما ذكره صاحب منار السبيل وقالوا موقف المأموم المنفرد الذي يصلي مع إمام أن يكون عن يمينه وبحذائه لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وذهب الشافعية إلى أنه يستحب للمأموم الواحد الذي يأتم بإمام أن يتأخر عنه قليلا إلى الخلف، وهذا مما لا دليل عليه. واحتج بعضهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين صلى بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تراجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تراجع أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني إيه؟ يعني كان أبو بكر يسمعهم تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه أن أبا بكر تأخر حتى استوى في الصف أو حتى دخل في الصف، حتى دخل في الصف. فالمذهب الصحيح في حالة المأموم الذي يصلي فقط، مأموم واحد يصلي مع الإمام، أن يقوم عن يمينه وبحذائه لا يتأخر عنه. وقد سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح على شرط الشيخين. رواية أحمد الذي ذكرتها أولا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن 10 سنين وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال وأنا يومئذ ابن 10 سنين. الحديث الآخر لابن عباس أيضا في مسند أحمد بإسناد على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ما شأني أجعلك حذائي يعني في الصلاة فتخنث، يعني ترجع إلى الخلف. ثم إن هذا الحديث فيه أمر رابع وهو أنه تجوز إمامة من لم ينوي الإمامة أصلا، تجوز إمامة من لم ينوي الإمامة أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نبي ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهم جميعا نوى الصلاة منفردا، فلما جاء ابن عباس وأتم به جازت إمامته صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينكر على ابن عباس ولا على جابر ولا على ابن مسعود ولا على أنس. وحديث أنس في صحيح مسلم وأخرجه البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في المسجد في رمضان قال أنس فجئت فقمت إلى جنبه، ثم جاء رجل آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس بنا صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاة، يعني خفف الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج بعد ذلك مخافة أن تفرض صلاة التراويح جماعة على الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. فتصح إمامة من لم ينوي الإمامة أصلا، وهذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله بغير فارق بين الفرد والنفس. وقال الإمام أحمد رحمه الله وإنما تصح في صلاة النفل فقط للحديث الواردة، قال حديث ابن عباس كان في قيام الليل، حديث أنس بن مالك الذي ذكرته كان في قيام رمضان، وكل هذه صلوات نفل. فالجواب ما تقرر عندنا من أن ما يصح في النفل يصح في الفرد، وما يصح في الفرد يصح في النفل، إلا أن يفرق الدليل بين الفرض والنفس في أي أمر من أمور إيه؟ الأحكام الخاصة بالصلاتين. بالإضافة إلى أن الشافعية ترد على الإمام أحمد بحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى المسجد بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ مفيش حد يقول يصلي مع الرجل لا يتصدق عليه، يبقى الرجل ده كان بيصلي صلاة ايه؟ فرض، ودخل ينوي الانفراد لم ينوي الإمامة، فلما قام إليه رجل فقام رجل فصلى معه. قام رجل في رواية ابن حبان بيّنت أن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالحديث أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. فهذا حديث يرد على مذهب الإمام أحمد الذي جوز هذه الصورة في صلاة النفل دون صلاة الإيه؟ دون صلاة الفرض. يبقى احنا استفدنا من حديث ابن عباس أربعة أحكام. الحكم الأول وهو الخاص بمسألتنا أن الجماعة تنعقد باثنين، قد يكون أحدهما الصبي، الصبي واضح؟ نمرة اثنين أنه تجوز صلوات النفل الليلية، صلاة قيام الليل يعني مش النفل الليلية عموما، تجوز صلاة الليل في جماعة. نمر الثلاثة موقف المأموم الواحد مع الإمام أن يقف عن يمينه بحذائه بغير أن يتقدم أو يتأخر، وهذا مذهب من الحنابلة، ومعنا في ذلك حديثان كلاهما عند الإمام أحمد. حديث الأول قصة نبي بن عباس عند خالته ميمونة قال وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه. والحديث الثاني أيضا عن ابن عباس وهو في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأني أجعلك حذائي، يعني في الصلاة ستخنث يعني ترجع إلى القلب. الأمر الرابع أنه يجوز لمن نوى الصلاة منفردا أو لمن لم ينوي الإمامة يجوز له أن ينويها بعد ذلك وأن يصلي إماما إذا دخل معه من يصلي بعد أن شرع في الصلاة أو كان يصلي مسبوقا مع الإمام ثم سلم الإمام، فهذا طبعا يصلي بقية الصلاة منفردا فيجوز أن يتحول إلى إمام ومن إلى ذلك. وأما الدليل على انعقاد الجماعة برجل وامرأة وهذا مذهب الفقهاء عامة الفقهاء الحديث الذي مضى بنا في فضل صلاة الليل والذي أخذه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صليا ركعتين جميعا. طبعا لعلكم تتذكرون الأثر الذي أخرجه مالك الموطأ عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقوم يصلي من الليل حتى إذا كان في آخر الليل أيقظ أهله مناديا الصلاة الصلاة، ثم يقرأ قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، رضي الله تعالى عنه. يعني يذكر نفسه بأنه يمتثل لأمر الله عز وجل. خلق هذه الأشياء ينبغي أن تكون واقعا في حياتنا قبل أن نرحل. هذه فرصتنا الوحيدة لنحاول ونجهد أنفسنا دائما على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة سلفه الصالح الذين كانوا يتأسون به صلوات الله وسلامه عليه. طيب، مسألة: وجماعة المسجد أفضل بلا خلاف من الجماعة في غيره من الأماكن، والذين أوجبوا الجماعة أوجبوها سواء كانت في المسجد أو في غيره. يعني مذهب الإمام أحمد أن الجماعة واجبة سواء صلاها في المسجد أو في غير المسجد، لكن مما لم يختلفوا فيه أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاتها في أي مكان آخر. ولعلكم تتذكرون الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. 25 ضعفا. ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: صلاة الرجل في الجماعة، يقصد بذلك جماعة الإيه؟ جماعة المسجد صلوات الله وسلامه عليه. ذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، إلى آخر الحديث. نمرة 2، الأحاديث الكثيرة التي ذكرت في فضل كثرة الخطى إلى المساجد. ألا أدلكم على ما يرفع ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالأحاديث في تكثير الخطى إلى المساجد وفضل ذلك لا سيما في صلاة الفجر وصلاة العشاء، الأحاديث معلومة وقد سبق ذكرها في المحاضرة السابقة. نمرة 3، شرف المسجد. يبقى 3 أسباب تجعل الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في غير المسجد. السبب الأول التنصيص على هذا الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. الثاني، كل الأحاديث التي ذكرت فضل تكثير الخطى أو فضل المشي إلى المساجد. نمرة 3، النصوص التي وردت في فضل المساجد وشرفها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغلو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى عن ذكر الله وإقام الصلاة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثنى على رجال بأنهم يعمرون مساجد الله عز وجل. وفي الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله المساجد، يعني أحب البقاع، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. الأسواق السوق ينصب فيه الشيطان ورايته والعياذ بالله. فأحب البقاع إلى الله المساجد، هذه بيوت الله عز وجل، هذا بيت الله تبارك وتعالى. لكن يستثنى من ذلك طبعا كلما بعد المسجد كلما ازدادت الايه الخطى، وفي هذا دليل على فضل الصلاة في المسجد الايه الابعد. وكذلك كلما كثر عدد الناس الذين يصلون في المسجد كلما كان هذا افضل، لما اخرجه احمد واصحاب السنن الا الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. لكن يستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى حالة ما إذا ترك المسجد الأقرب أو الأقل في عدد الناس وذهب إلى المسجد الأبعد، فإن هذا يؤدي إلى ترك صلاة الجماعة في هذا المسجد، كأن يكون إماما. الناس الذين يصلون في هذا المسجد لا يحسنون القراءة، فإذا جاء أمهم في الصلاة، وإذا لم يأت صلوا فرادى. وكذلك كأن يكون من الذين يذهبون الناس إلى حيث يذهب، في أحمد الناس تحب أن هي تصلي معه، فإذا ذهب إلى المسجد تسبب في تعمير هذا المسجد أن الناس يتواردون إليه، وإذا ترك المسجد تسبب هذا في تفرق الجماعة. إذا يستثنى من هذا الأمر حالة، الحالة الأولى إن كان غيابهم سيؤدي إلى ترك الجماعة في هذا المسجد القريب. الحالة الثانية قد يكون المسجد الأبعد والأكثر عددا يؤم الناس فيه إمام مبتدع، إمام مبتدع، والصلاة خلف الفاسد والمبتدع مكروهة بلا خلاف، بل ذهب بعض أهل العلم إلى إبطالها. الإمام أحمد على أن الصلاة خلف الفاسق، وهذا في أحد القولين عنه أن الصلاة خلف الفاسق باطلة. والإمام مالك رحمه الله قال يعيد في الوقت، ألزمه أن يعيد الصلاة في الوقت. والجمهور على أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة لكنها لا شيء فيها، بل هي صحيحة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، وسيأتي الكلام بالتفصيل على إمامة الفاسق إن شاء الله. لكن ملخص الأمر أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن كراهة أهل العلم، قال إن كراهة أهل العلم للصلاة خلف الفاسق ليست لعيب في الصلاة ولا لنقص فيها، وإنما هي من باب إنكار المنكر على الإمام، على الإمام الفاسق. لو ترك هذا الصلاة خلفه وهذا ترك الصلاة خلفه وما إلى ذلك فإنه قد يرتدع وقد يرعوي. وعلى هذا ما دامت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تراعى فيها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد أن شيخ الإسلام مثلا يسأل عن رجل دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة فوجد الإمام مبتدعا فخرج من المسجد، قال شيخ الإسلام ما أحدث فتنة؟ قال شيخ الإسلام بل هذا الرجل هو المبتدع بفعلته التي فعل، لأن المفروض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يؤدي إلى تقليل الشر وتكثير الخير. إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى العكس، إلى تكثير الشر وتقليل الخير، يبقى يحرم في هذه الحالة، يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهاتان حالتان تستثنيان من إيه؟ لمسألة أفضلية الصلاة في المسجد الأبعد والأكثر جماعة وما إلى ذلك. جماعة النساء جماعة النساء تستحب في أصح أقوال أهل العلم، لكنها لا يتأكد استحبابها تأكد استحباب صلاة الجماعة للرجال. ومن الذين ذهبوا إلى هذا المذهب من الصحابة رحمه الله عائشة رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أم سلمة، عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. فعائشة أمت الناس في صلاة مكتوبة رضي الله عنها، فقامت بينهن. وهذا الأثر إسناده صحيح، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، وكذلك أم سلمة عند الدارقطني والبيهقي أيضا إسناد صحيح. أمت أم سلمة النساء في صلاة العصر فقامت بينهن، قامت بينهن. طيب، وورد عند أبي داود من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل بيتها، أمرها أن تأم أهل بيتها. هذا الحديث إسناده حسن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تأم أهل بيتها، ولذلك ذهب الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور وعطاء بن أبي رباح إلى استحباب صلاة الجماعة للنساء، أن يصلين جماعة وأن يكون الإمام امرأة منهن تقف بينهن في وسط الصفوف. وهذا أيضا مذهب أهل الظاهر. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أم ورقة أن تأم أهل بيتها، إلى هذا الحديث دليل على أنه إيه؟ يستحب للنساء أن يصلين جماعة. لأن إحنا لما نيجي في مسألة قلنا من أمور العبادات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر بفعلها، أو أقر من فعلها بحضرته، لا يمكن أن نقول يستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم الجواز. هذا لا يصح، لا يصح في أمور العبادات، ولكن يقال يستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم المشروعية، سواء كانت الاستحباب أو الإيجاب، لأن الأصل في العبادات الإيه؟ الحظر. لما تيجي تقول يستوي عند الله عز وجل أن تصلي هاتين الركعتين أو لا تصليهما، الكلام ده ينفع؟ ده عبث. اللي هيصلي ركعتين دول في الحياة دي بيعبث بقى، تقربا إلى الله عز وجل يبقى ده عبث. فكون إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أنت أم أهل بيتها في هذا الحديث دليل على إيه؟ على استحباب أو مشروعية صلاة الجماعة للنساء. واضح؟ ممكن بقى يجي واحد من العلمانيين الملاحدة يقول لك طيب النبي عليه السلام هو أمر أم ورقة أن تأم أهل بيتها، وأهل بيتها فيهم الرجال، يبقى يجوز للمرأة أن تأم الإيه؟ الرجال، الرجل. تاخد بالك؟ لأن إذا كانوا هم فعلوا أشنع من هذا أمين السعيد لقيت ربها وأفضت إلى ما قدمت، قالت إن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فيه إجحاف بالمرأة، يعني هذا اتهام صريح للرب عز وجل بأنه ظالم. ودي قرآنية، يعني المسألة مش مسألة إيه سنة زي ما أنت فاهم أو هم مخطئين في الفهم، لا، هذا شيء يراد، هذا شيء يراد بالإسلام بالفعل. هجوم على وتيجي واحدة ثانية تقول بقى أنا الشريعة بتاعتكم، واسمها عائشة، الشريعة بتاعتكم تخلي الشهادة بتاعتي نفس شهادة البواب بتاعي. الله، ايه يعني المراكز؟ ما دخل المراكز في الشهادات؟ ده ربنا سبحانه وتعالى جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. مسألة ما لهاش علاقة بالذكاء ولا بالنباهة ولا بالمركز الاجتماعي ولا أي حاجة ولا بالمركز المالي. كل ما في الأمر أن طبيعة المرأة الفسيولوجية تجعلها كثيرة النسيان بس، والرجل أقوى ذاكرة منه لأن المرأة بتحيض وبتحمل وبترضع، وكل هذا يحدث خللا في الوظائف الفسيولوجية في الجسم يعرفه الأطباء. هذا كل نظام. واحد يقول لا أنا ذاكرتي حديد، طب خلاص النادر لا حكم له في الشرع، ورب العز سبحانه وتعالى بيعتبر القاعدة العريضة، ألا ترى أنه قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان الإثم كبيرا وكانت المنافع قليلة جعل عز وجل ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، جعل الحكم للأكثرية فحرم الخمر، حرم الخمر وأهدر هذه المنافع الإيه؟ هذه المنافع القليلة. فخلي بالك إن حديث أم ورقة لما تقول لك فأم أهل بيتها الرجال على كل حال على عهد النبي أحسن كان يصدر جماعة فين؟ في المسجد، وهذا اتفاق أهل العلم وإجماع أهل العلم حجة، فإياك أن تمشي وراء سيد السني ولا مش عارف مصطفى محمود وتترك علماءك. علماءك أنت لو راجعت ترجمة واحد من هؤلاء العلماء في كتب التراجم لتيقنت من أن ذرة تراب وطأها بقدمه كانت أفضل من الأرض مثل هؤلاء الملاحدة المرجفين الذين يتهكمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جماعة النساء سنة لكنها ليست مؤكدة، فأكدها في حق الإيه؟ في حق الرجال. مسألة خروج المرأة إلى المسجد ما احنا بناخد الأحكام دي في حق الجميع، طبعا خدناها في حق الرجال. بالنسبة لحكم الصبي، استحب أهل العلم أن يؤمر الصبي بالخروج إلى المسجد لحضور الجماعة تدريبا له على أداء الصلاة في الجماعة، ورحم الله أم أحمد بن حنبل كانت تخرج به إلى المسجد وربما كانت حائضا وهو في الخامسة من عمره، فتدفع به إلى داخل المسجد في عز الشتاء والبرد وتقف تنتظره في الظلمة ليشهد جماعة المسلمين. عشان كده بقى أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل تربية، كان مسألة مش لا، من بذر أرضا جنى أرضا، ومن بذر قمحا جنى قمحا، ومن بذر حشيشا جنى حشيشا، والعياذ بالله. فيستحب لأولياء أمور الصبي أن يأمروه بالخروج إلى المسجد بشهود الجماعة تدريبا له على ذلك، وهذا قف على ذلك في كل أحكام الشريعة. لكن يقولك لسه ما لغتش عن الشيخ، مطبوع عنها القلم عن الشيخ لسه، اللي هي بنته، يعني البنت برز صدرها وتميزت مواضع الفتنة فيها وناهزت البلوغ، حجبها بقى يقول لك لسه عن الشيخ ما لغتش. هو انت متصور ان المرأة الانسان يصير مكلفا بنومة ينامها ولو لمدة دقيقتين او ثلاث دقائق، يحتلم في هذه النومة فيصير مكلفا بجميع الشرائع؟ هل هذا الانسان آلة صماء تتك عليه كده خلاص يتحمل جميع الشرائع؟ الامانة التي عرض على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وتحملتها انت، تتصور في لحظة واحدة تتك على الظلال الاخضر على طول يبتدي يتصرف ويتحمل التكاليف الشرعية؟ اما ان الامر يحتاج الى تمهيد وتدريج من قبل ذلك. يقول لك انا اصلا اصر بقى في الامور دي بالذات، ما حدش اكره الاولاد على هذا. ليه؟ ابنتك هذه لو انها قالت لك يا ابي لقد اكتفيت بالثانوية العامة ولن اكمل في الجامعة، هتقول والله يا حر على مزاجها، ايه بقى تجيب خالها وتجيب عمها وتجيب امها وتجيب خالتها
ويعمل محاكمة وانا مش هصرف عليك وانا مليك وحط في اعتبارك مش هتخرج من البيت ومش هتاكلي معانا على طريق، يقعد يسمم في عشيقها في غضب حتى ايه تسير في الخط الذي يحصل به امر من امور الدنيا. يقول احنا الغفلة في غفلة شديدة جدا، لكن في امور الدين تهاون تهاون. واحد صار مسؤولا عن ايتام يقول لا الاولاد دول انت تشوف مصالحهم الماديه بس يعني الفلوس، لكن تقعد تقول البنات تحجبوا ما تحجبوش لا الله، يعني امور الدينيه دي لا اعتبار لها ابدا. على كل حال اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلك مسؤولا عن رعيتك، ستسال عن رعيتك يوم القيامه. في واحد والناس توجهاتهم تختلف، واحد بيجيب ابنه وديه المسجد يبقى فرحان جدا ويتصل بالتليفون انا رايته نماذج من هؤلاء الولد بيجي يصلي جماعه في المسجد مش عارف ايه عمال يتابع واحد، والتاني واخد بنته ملبسها مايكرو جيب وجاب لها مضرب التنس ومديها نادي الصيد وواقف عمال يتفرج عليها بتلعب، وبعدين خارجه بتتكلم كلمه انجليزي كلمه فرنساوي، والراجل سعيد جدا انه نجح يعني في ان هو يربي ابنته على اعلى مستوى، هتتجوز وزير وتروح تتجوز وزير وتعيش حياتها عماله في الملاهي الليليه ومش عارف في ايه وتراقص الناس انت عارف الحادث، ثم ياتي الموت فيحصد الجميع. وفي قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. اللي بتتكلم انجليزي ده مش هتعلم انجليزي ولا فرنساوي لما تدخل في القبر المظلم. والثاني ده بقى لن ينفع الانسان الا ما قدم من عمل صالح يبتغي به وجه الله عز وجل ويتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه للمراه فقد وردت احاديث بالنسبه لخروج المراه الى المسجد، اولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. انا ساذكر ثلاثه احاديث تنبه على الأحكام المتعلقة بهذا الزمن. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن هذا الحديث كما ذكرت أخرجه البخاري ومسلم، وعند أحمد وأبي داود أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. دي زيادة إيه؟ حديث الثالث أيضا عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله دي مفهاج جديد وليخرجن تسيلات. إذا هي دي العبارة الجديدة وليخرجن تسيلات. تعالي انت في الثلاث أحاديث من الأول خالص تسيلات بالتاء والفاء واللام ألف والتاء تسيلات تفلت يقال امرأة تفلت هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله إذا كانت متغيرة الريح يعني ليست متطيبة، فطبعا نتيجة للمشي والحركة وكده مع لبس الحجاب حيث في ريحة رائحة العرق وليخرجن تفلت. خلينا في الحديث الأول إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. هذا الحديث أولا فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لأن الخطاب هنا بالإذن أو الأمر بالإذن موجه إلى من؟ إلى الزوج، وهذا دليل على أنه يملك الإذن. واضح؟ بالإضافة إلى أن الأحاديث التي وردت في وجود طاعة المرأة للرجل لا يبقى بعدها كلام لمتكلم أو قول لقائل، ومنها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي من رأى ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وزوجها عنها راض. وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة قمتها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يعني إذن تبلغ مرتبة الصديقين، لأن الحديث الثابت عند البخاري من حديث أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني الإنسان لا يدير أن يدعى من أي باب، أي باب المهم يدعى خلاص. فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رضي الله تعالى عن الصديق. هذا الحديث ثابت في الصحيحين. فتصور أن المرأة قد تبلغ لأن الإنسان إذا دعي من جميع الأبواب لكنه في النهاية سيدخل الباب واحد. فكذلك إذا صامت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طبعا ده تنبيه على أصول العبادات، لأن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، لكن قد يجب على البعض ولا يجب على البعض الآخر، من استطاع إليه سبيله. الزكاة لمن حصل النصاب، فتجب على الغني ولا تجب على الفقير، لكن الصلاة واجبة على الأعيان، الصيام واجب على الأعيان، إحصان الفرج ده فرض، ده تحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن هذا كف، كف للنفس يستطيعه كل أحد. وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ثم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذه العبارة وردت في عدة أحاديث، لكن أنا اخترت حديث ابن أبي أوفى بالذات رضي الله تعالى عنه لأن له تكملة مهمة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ده باب توزيع المسؤوليات، مش باب اضطهاد المرأة. هو ربنا يضطهد حد؟ أنا تعالى. فقالوا عليه الصلاة والسلام: فأذنوا لهن. قول أهل العلم: الأمر هنا للاستحباب وليس للإيجاب، وهذا لسببين. السبب الأول أنه لو كان للإيجاب لم يكن لاعتبار الإذن معنى. لو كان الأمر معناه إذا استأذنتك امرأتك إلى المسجد فرض عليك أن تأذن لها، فإن لم تأذن لها فأنت عاص لله عز وجل، لما تلفش اختيار بقى، يبقى لا معنى لاعتبار الإذن. ممكن بقى الشرع يقول إيه: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلتخرج ولو بغير إذن زوجها، وانتهت المسألة. لكن اعتبار الإذن إنما يكون في حالة إذا ما كان مالك هذا الإذن يملك أن يأذن أو أن يمنع. واضح؟ نمرة اثنين: لا يمكن أن يكون الأمر بالإذن واجبا لتخرج المرأة لهدف ليس واجبا بل ولا مستحبا.
يا اخوان يعني تنبيه سأكرره دائما ابدا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فذهب جمهور العلماء إلى أن هذه سنة مستحبة عظيمة، وذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أن هذا الأمر للإيجاب، واجب عليك أن تردد الأذان مع المؤذن. أنا أرى أن إخواني الذين يأتون للسؤال يتركون هذه السنة. لا تفوت على نفسك مثل هذا الفضل. فضل ترديد الأذان عظيم جدا معروف، لا حاجة للتفصيل بذكره وقد ذكرته سابقا. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، احنا قلنا الاعتبار الثاني الذي يصرف هذا الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب كون أن ذهاب المرأة إلى المساجد إلى المسجد للصلاة ليس هو الأفضل، بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها. وقوله عليه الصلاة والسلام بالليل لأن الليل أستر لها، الظلمة تكون أستر للمرأة، لكن ليس معنى هذا أن الرجل لا يأذن لامرأته في الذهاب إلى المسجد إلا بالليل، لأن السنة قد دلت على اختلاف ذلك، كما دلت على أنه لا اعتبار للتفريق بين المرأة الشابة والمرأة العجوز. فمثلا عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنهن كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في الحديث الثابت في صحيح مسلم في قصة تميم الداري والجساسة والدجال وما إلى ذلك، كان هذا في صلاة الظهر، وكانت تصلي مع النبي عليه السلام وهي امرأة شابة. فالشاهد من أحوال النساء المؤمنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحضرن المساجد في الصلوات الخمس بغير تفريق بين الشابة والعجوز. فأذنوا لهن. نتبع الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. كلمة بيوتهن خير لهن وردت فيها عدة أحاديث، منها الحديث الثابت عند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن، خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وكذلك عند أحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية، وهذا الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر والمنذري وكذلك الشيخ الألباني، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت عليه الصلاة والسلام وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. في بيتك لأن البيت عندهم هو موضع البيتوتة الذي تنام أو تبيت فيه. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة وفي الأرض في مسجدي هذا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يا أخوانا كده من محصلة بتاعته نستطيع أن نقول المطلوب من المرأة أن تجعل حركتها في أضيق الحدود، في أضيق الحدود، وكلما كانت مستترة
كلما كان هذا أرضى لربها عز وجل، وكلما كان تضييقا لأمور الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء، والحديث الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام تصور أن صلاة في مسجده بألف صلاة في غيره من المساجد إلى المسجد الحرام إلا في حالة المرأة، يقول لها وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا، عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، ده عن حديث أم حميد بالضبط، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني تصور بقى إنها هتصلي في المكان اللي بتنام فيه، الفرشة بتاعتها اللي بتفرشها للنوم هي دي اللي هتصلي فيها، طبعا دي بتبقى في مكان أفضل ما يكون. مش النهارده تلاقي واحدة نايمة ولابسة مش عارف ملابس إيه، عاملة ملابس النوم وفتح الشباك على آخره، والتانيين واقفين عمالين يبصوا عليها بالنظارات المعظمة غير المعظمة ومصايب سودة. فعلا صدق عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بالأمس ليلة الماضية ذهبنا لنعود مريضا في شارع الهرم مستشفى معينة، داخلين عند المستشفى فوجئت ان فيه كازينو الى جوار المستشفى والنساء ماسكين الجوزه وقاعدين يشربوا، اعوذ بالله من غضب الله، كده في الشارع على الرصيف، على الرصيف بره يا اخوانا. والطرطور اللي قاعد جنبها سعيد بيها جدا، يعني هذه الحضاره، ادام المراه شربت الجوزه في الغرب يبقى صحي برضه نحن صار في الشرق، دي اصول التمدن والحضاره والرقي، اذا لم تستحي تصنع ما شئت. ثم نأتي إلى الحديث الثالث، لكن قبل أن ننتقل إلى الحديث الثالث أنبه على أن المرأة قد تخرج إلى المسجد لطلب علم، لا سيما إذا كان هذا العلم من فروض الأعيان ولا تستطيع أن تتعلمه إلا بالذهاب إلى المسجد، فإن استطاعت أن تتعلمه من خلال الشريط فلتتعلمه من خلال الشريط، إن استطاعت أن تتعلمه من الكتب فلتتعلمه من الكتب ولتقلل من خروجها قد ما تستطيع، فهذا هو المستحب لها. وإن كان يكره للرجل أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إن كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تمنعوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تسيلات، يعني غير متطيبات. انتوا سمعين اخوانا معيني رايحة فين؟ مسجد، وهتصلي في مصلى النساء، يعني هتجلس في وسط ايه؟ نساء. شوفوا النهاردة المرأة بتتطيب وهي داخلة تطلع تركب علبة سلم اللي هي الاتوبيس محشرة في الرجال، وبعدين تجالس الرجال في عملها وهي في أبهى زينة والعياذ بالله، والمهم إنها بتروح البيت وتختلي بحليلها تلاقيها لابسة جلابيه كالصور وماسكة المنفضة وملحوسة، يعني انقلبت علينا الأحوال تماما. لكن هو يستهدف المفروض إن الراجل يسعى على امرأته، وأن المرأة ينبغي أن تصان عن مجالسة الفساق. احنا كنا موظفين والله رأيت نساء يجلس يجي واحد راجل فاسق وربما كان كبيرا في السن، تعرفش يا اخي كبر السن يبدو ان عدم الالتزام في الشباب بيتحول الى نوع من الخطل في الكبر، يصير الانسان الكبير السن محلا للسخريه والاستهزاء من الاخرين، وهذه عقوبه من الله عز وجل. يعني يلقي بنكتة والله كان وجهي، والكلام ده كان قبل الالتزام، ما كناش ملتزمين ولا حاجه، كان وجهي يحمر خجلا من هذه النكتة، نكتة معيبة جدا. والنساء دول قاعدين اقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لو كان اختي هذا على مكان دلوقتي كنا نعمل ايه ولا كنا نتصرف ازاي؟ وليخرجن تفلات اي غير متطيبات. وروى الامام مسلم عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احدى كنا المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا، اذا شهدت احدى كنا المسجد فلا تمس طيبا. طيب تقول خلاص انا مش همس طيب ولا حاجه، احنا هنعمل حاجه ثانيه الملابس بس هنعمل بعض الاسبريه كده اللي يدي ريحه مش نفاذه ما تتشمش. طب شوف الحديث ده بقى الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخره. اصابت بخورا، اتبخرت، بس انت عارف البخور بيتعلق بالثياب تعلقه طفيف، فلا تشهدن معنا العشاء الاخره. يعني اذا يا اخوانا المساله محسومه. وبعض للاسف الشديد ان بعض الاخوات المنتسبات اذا ارادت ان تخرج الى المسجد كانها تريد ان تخرج الى كباريه، تلاقيها عماله قاعده قدام المرايه وعماله تتزين وتحط روج وتحط مش عارف ايه، وبعض النسوه المنتسبات ينتهي الدرس تلاقيها مطلعه المرايه من الشنطه وعماله بتسرح شعرها وتعمل اللي بتسوي. ليه خجل؟ انت رايح مسجد في عباده هتسمعي تذكره تبكي بكائي لحوستك الحاجات دي كلها تصلي تعملي، انت رايح فين بالضبط؟ لا سيما ان هذه الامور تفهمها المرأة العامية التي لا تعرف معلوماتها في الشريعة محدودة، ترى مثل هذه الأمور فتظن أنها جائزة فتفعلها وليست لمنتقبة ولا غيره، وهذا لا يحل، لا يحل للمرأة أن تبدي مثل هذه الزينات أمام الرجال. ومهما تتكلم تقول تعمل مفيش. بص واحد أخ ملتحي معلق يفقه إيه؟ خمار الشبح، خمار الشبح ايه يا اخي؟ انت لو لقيته خمار لميع وبيلتصق بالبدن وبيعمل، يعني اذا المسألة تغيرت، اذا المسألة تغيرت، اذا برضه انت بتنتقد وبتلبسي الاسود لكن في دماغك ان انت تخرجي انيقه من البيت تتانق وتتشيع. قال الامام الشوكاني رحمه الله لا تمس طيبا، من اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخره. قال وهذا لأن الطيب يحرك لجان فيلحق به كل ما يساهم في تحريك الشهوات من ملبس فاخر وحلي ظاهر وزينة وتأنق في الملابس وتبرج. تصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث في الصحيحين تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما رأينا من النساء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. تصور الكلام ده إمتى؟ في القرن الأول. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. لك أن تتصور الحالة التي وصلنا إليها. لكن واحدة النهاردة تجلس النقاب وتقول لك آخر صيحة في عالم النقاب، ده كلام أهل الجهل والباطل والضلال. نقول أن المرأة إذا خرج من بيتها تخرج على الهيئة التي أمرت بها، ولا يكفي أن تلبس حجابا وتحاول أن تظهر أي شيء من المفاتن ولو من طرف خفي. والنساء الصالحات في الأزمان الماضية ما كنا عرفنا، لكن من تنهار صار تبص الوحدة تقول دي من المهندسين أو من الزمالك، وتشوف تاني تقول دي من بابا أو كذا أو كذا. دي طريقة التأنق التي صرنا تبعناها الآن. ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وأن تتقي الله عز وجل في الرجال أيضا. فهذه بعض الأحاديث التي وردت. ومن أشد هذه الحديث هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج المرأة من بيتها متعصرة فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل فمحل الطيب والزينة وما إلى ذلك في البيوت وليس في المساجد. واعلم أن أكثر المالكية وعامة الشافعية وهذا مروي أيضا عن طائفة من الحنابلة على أنه يكره للرجل أن يأذن للمرأة في الخروج إلى المسجد إن كانت شابة، أما إن كانت عجوزة فينبغي ألا يمنعها من الذهاب إلى المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي ألا يفرق بين الشابة والعجوز لأن النصوص لم تفرق بين الشابة والعجوز، لكن يحرم على الرجل وانتخذ بالك بقى من الكلام، لكن إيه يحرم على الرجل أن يأذن للمرأة بالخروج إلى المسجد إن كانت متبرجة بإظهار شيء من زينتها أو كانت متطيبة. رغم أنها رايحة فين؟ المسجد. عشان يجي يقول والله أنا زوجتي متبرجة أنا ماليش دعوة، أنا قلت لها مرة واثنين وثلاثة وخلاص، يقول لها اتحجلي بقى. الله. يا ست ما تتحجلي وخلاص، يقول لك ما أنا بقول لها. وأتمنى أن لا تسمع كلامه ونسي أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا بالنسبة لخروج المرأة إلى المسجد. اعلم أخير ما لم أجب بأن أفضل المرة القادمة إن شاء الله. ها؟ ما هو هذا الحديث؟ أنا ذكرت المطبوع منه. الحديث ذا أنا ذكرت الجزء القدر المطبوع منه أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت هذا القدر فقط، يقول لا تخرج المرأة من بيتها متعصرة فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. نأجل أسئلة بعد الصلاة. ها؟ الإيه؟ صوت الجماعة. المرأة دائما خلف الرجل إن كان، بس ده أصلا يعني لم يأتي بعد، لكن من أخر يسأل لو كان واحد يصلي مع أخته أو مع أمه أو مع زوجه أين موقف المرأة من الرجل؟ في الخلف. فإن كان يصلي مع الصبي قام الصبي إلى جنبه والمرأة إيه؟ إن كان مع رجلين وامرأة الرجلين خلف الإمام والمرأة خلف الإيه؟ الرجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، قبل أن نبدأ ننبهكم إلى أن خان الشيخ الفاضل مريض، فنحن نسأل الله عز وجل، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم رب الناس أزهم البأس، اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك إبراهيم ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بالنسبة للحديث أو للأخ الذي سألني هل يستحب السواك عند الوضوء فقط
أو عند الوضوء والصلاة؟ فالجواب يستحب السواك عند الوضوء والصلاة. وإن كان أخونا قد ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالصواب لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهناك حديث آخر أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل وضوء مع كل عند وضوء ومع سنة في الموضعين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: ذكرت في الدرس الماضي حديث الرجل الذي صلى في أهله، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدارمي بإسناد ضعيف، فيه ابن أبي هلال مجهول الحال، قال فيه الذهبي غير معروف، وقال ابن القطان مجهول الحال، ووثقه ابن حبان على قاعدتهم معروفة خلافا لأهل الحديث. وحديث الرجلين اللذين كان في مؤخرة المسجد لا حجة فيه، لأنهما كانا في الحج في مسجد الخير، فالرجاء تحقيق المسألة، ولكم جزيل الشكر. أنا حين ذكرت حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه ذكرت أن الشيخ الألباني حفظه الله صحح الحديث، وقلت من شاء فليراجع مشكات المصابيح. وأنا في الحقيقة يعني أعلمها صراحة، لا تطمئن نفسي أبدا لتعليقات إخواننا على الأحاديث، وأحب دائما أن أراجع، لأن المشاهد أن كل إنسان قرأ كتابا أو 10 كتب حتى في هذا الفن بالذات يحتاج إلى طول ممارسة، من جهتين: أولا تحقيق الكلام أو الحكم على رجل معين من رجال الحديث، ثانيا جمع طرق الحديث. فأنا سأراجع هذا الحديث إن شاء الله. وحديث الرجلين اللذين كان في مسجد الخيف ذكرت أنه لا حجة فيه. وإن أردت مني أن أحقق المسألة مرة أخرى، أنا أرجو منك ألا تتعصب لما اعتقدته في الماضي. دليلك الذي اعتمدت عليه، أو دليل الذي اعتمد على أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، حديثان: الحديث الأول حديث التحريق، وقد ذكرت كلام أهل العلم فيه، والحديث الثاني حديث ابن أم مكتوم، وهو حديث مؤول. فأنا أرجو منك أن تبين لي وجه الحجة في هذين الحديثين، أو موضع الغلط في كلامي حين ذكرت أن حديث أبي هريرة منسوخ وأن حديث ابن أم مكتوم مؤول. أرجو أن تبين لي موضع الحجة في هذين دي، أو أن تبين لي موضع الغلط في حكمي على هذين الحديثين. ما عدا هذا فالأحاديث التي عندنا ليس فيها إلا الأمر بالجماعة، كحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وأنا ذكرت في حينه عدة أدلة، لكن للأسف الشديد إحنا في أشياء الأشياء اعتقدناها من الماضي ويصعب علينا أن نغيرها. ولذلك مثلا رحت المحلة الكبرى سئلت سؤالا عن مسألة النقاب، فأجبت مع ذكر الخلاف والأدلة وما إلى ذلك، فوجئت في آخر مرة ذهبت فيها إلى المحلة بسؤال جاي من امرأة تقول إن جارتي كانت منتقبة
فأتتني بغير نقاب، فلما قلت لها اتقي الله قالت الشيخ محمد قال يجوز المرأة أن هي تلبس النقاب أو لا تلبس النقاب. أنا عمري ما قلت هذا الكلام مطلقا، عمري ما قلت يجوز المرأة أن هي تلبس النقاب أو تخلع النقاب. فأجبت يا أخوانا أنا قلت بقول الجمهور أن النقاب مستحب، ده مذهب مالك الشافعي أبي حنيفة أهل الظاهر، مذهب جمهور المفسرين ومن شاء فليراجع الطبري القرطبي. فالمسألة خلافية وينبغي أن تظل خلافية. بقيت واحد قايل في آخر المسجد متوتر جدا قال يا شيخ أنا أدي كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وليقول أن النقاب واجب. قلت له طب ما هو ممكن واحد تاني يحط طلعة كتاب للشيخ الألباني يقول لك النقاب مش واجب. الأمور لا تعرف بهذه الكيفية، والمسألة الخلافية ينبغي أن تظل خلافية، ما تصدرش على القول الآخر، لن تستطيع لن تستطيع. وإذا خدعت القول الآخر فهي الفضيحة والعار، لأن الذي يسمعك يذهب إلى آخر تقول له السنية هم قالوا كده، فتعال شوف الكتاب، شوف الكتاب الثاني بيقول إيه، شوف الثالث بيقول إيه، شوف الرابع بيقول إيه، يقوم يتهمون على أحسن الأحوال في عدم الأمانة. طبعا الأخ طردني وخرج وهو غاضب وما إلى ذلك. فأنا يعني أنا ذكرت في حينه حديثا ثابتا في الصحيحين، هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سقط من على فرسه وعجز عن الخروج إلى المسجد وصلى في بيته قاعدا، ألم يأم أصحابه في صلاة الظهر قاعدا في بيته؟ لو كانت جماعة المسجد فرضا على الأعيان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. قل لي بربك ما الجواب عن هذا الحديث؟ الأخ اللي أرسل الورقة دي يقول الجمع النبي عليه السلام معذور فسيصلي في بيته. طب الصحابة دول معذورين؟ معذورين الصحابة؟ سلام، لماذا لم يصلوا في المسجد؟ وأنا أنبهك مرة أخرى إلى أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال بوجوب الجماعة على الأعيان لم يوجبها في أشهر قولين، لم يوجبها في المسجد على وجه الخصوص. وإن كنت قد صدرت كلامي بعبارة الشوكاني رحمه الله إن الجماعة في المسجد لا يتركها إلا مشؤوم محروم مقطوع من الأحاديث التي وردت في صدها، لكن نعمل إيه، أنت مطالب بأنك أنت تأخذ بالدليل. إن كان في حد يظن إن الأصل الأخذ بالقول الأشد يقول لي، واحد ثاني يقول لا الأخذ بالقول الأسهل برضه يقول لي، ولا الواجب عند الاختلاف النظر في الأدلة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فعلى كل حال حديث محجن بن الأزرع رضي الله تعالى عنه أنا سأراجع، لكن اعلم أنني ذكرت مع هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك في الصحيحين وأن الصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. رجعت في حكم الجماعة رأي من قال بأنها فرض كفاية، فكيف نرد على الذين يقولون في حديث التحريق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمن معه، ولا كانت فرض كفاية لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا في هذا الحديث حديث أبي هريرة قلت هذا الحديث احتج به الذين قالوا إن الجماعة فرض على الأعيان، قالوا لأنها لو كانت سنة مؤكدة لم يهم صلى الله عليه وسلم بتحريف قوم على سنة تركوها، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم ذكرت بعد ذلك ما قاله القاضي عياض بأن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ أن صلاة الجماعة كانت فرضا على الأعيان على أعيان المسلمين في مسجده هو صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس فيه إلا ذلك، الاستدلال بالحديث على ما هو أعم من ذلك الدليل أخص من الدعوة. فحديث ابن أم مكتوم وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ليس فيهما إلا وجوب الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده هو، ليس في الحديثين أكثر من ذلك. ف فقلت ان القاضي عياض رحمه الله ذكر ان هذا كان في مبدأ الاسلام ثم نسخ وقواه الحافظ بان قال ومما يقوي مذهب النسخ ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق ثم لم يحرق عليه الصلاة والسلام. وقلت ايضا الثابت في الاحاديث الاخرى ان الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يصلي في مساجد اخرى وان الجماعات كانت تتفاوت في وقت اقامتها بدليل ان النبي عليه السلام حين صلى في منتصف الليل والتفت الى الصحابة وقال لهم لقد صلى الناس وناموا ولم يصلي احد في هذه الساعة الا انتم وانكم في صلاة ما انتظرتموها. طب الناس اللي صلوا ناموا دول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يروح علشان يحرق وفي ناس ما صلوش اصلا. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي معه صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. فإذا نستطيع نحن نقول ان الجماعة كانت فرضا على اعاني المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحال ثم بعد ذلك نسخت هذه الفرضية. وده الجواب على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا تغتر بكلام ابن حزم انه شن على الجمهور حين قالوا هم لم يفعل. فقال ابن حزم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم الا بما هو جائز. طيب فكان ماذا هم بما هو جائز ثم بعد ذلك نسخ هذا الامر. ابن حزم نفسه سلك مسلك الجمهور في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح لقد هممت الا اخذ هديه او الا اقبل هديه الا من قرشي او انصاري او دوسي او ثقفي. فقال عند ابن حزم فرض على من اهدي اليه ان يقبل الهديه. ده عند ابن حزم الجمهور لا يلزمونه بهذا والجمهور بيحتج بهذا الحديث لقد هممت ان. فابن حزم قال لهم ايه هم ولم يفعل. فالكلام اللي انكره ابن حزم في حديث التحريق نفس الناس اللي اتبعوا في حديث وراجع باب الايه الهبه في المحلى. فهذا جواب على حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله الذي أحببتني فيه. رجل أذن في المسجد ثم أقام وصلى وحده هل تعتبر صلاته صلاة جماعة؟ وإذا ما تكررت هذه الحالة في أكثر من موقف بارك الله فيك أيها السائل. الإنسان إذا خرج إلى المسجد يريد الصلاة هذا الحديث ثابت عند أبي داود وأنا سأذكره بالمعنى لا أحفظ لفظه وإن كنت أحفظ معناه أن المرأة إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد فرغوا من الصلاة كتبت له أجر جماعة كاملة كان كمن حضرها فصلاها في الأجر ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فالإنسان يؤدي ما عليه. وقلت سابقا أيضا أن هناك شرط الصحة وشرط الوجوب. إيه شرط الوجوب؟ شرط الوجوب ينقسم الى قسمين ما ليس في امكان العبد ان يحصله ابدا كزوال الشمس الوقت الظهر عم نقول ان زوال الشمس او غروب الشمس لوجوب صلاه المغرب هل واحد يقدر يشد الشمس كده خليها تغرب؟ فهذا ليس في امكانك يبقى ده شرط ايجاب وليس شرط صحه. او ان يكون في مقدور العبد لكنه ليس مامورا بتحصيله هو في مقدوره لكنه ليس مأمورا بتحصيله. زي ايه؟ كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة. يعني انت مش طالب انك انت تدخل لحد يبقى عندك النصاب عشان تجب عليك الزكاة، وكتحصيل الاستطاعة لإيجاب الحج. واحد قاعد بحج لا يجب عليك ان تدخر المال حتى تستطيع ان تحج، هذا لا يجب، ده اجماع يا اخوانا اجماع. وكتحصيل العدد الواجب لصلاة انعقاد صلاة الجمعة على قول من يقول بالعدد، وهذا مذهب احمد والشافعي، احمد الشافعي انهما اشترط 40 رجلا على الاقل، اقل ما تنعقد به الجمعة، لكن مسألة فيها خلاف. وكذلك في مسألتنا هذه لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، دام عدد الصلاة وانت خرجت الى المسجد واذنت وانتظرت فلم يأتي احد فلك الاجر كاملا ان شاء الله عز وجل. علم ان الخير دائما اول السيل خطرة، لو انه صبر على هذا الامر فسيأتي اليه اخر ثم ثالث وهكذا حتى تستقيم او تستقيم الجماعة في المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مريضة بمرض يسبب اشتعال مما يجعل قطرات من البول تنزل على الملابس ويغير ملابسي باكملها خوفا من ان تكون الملابس نزلت عليها قطرات بول، وهذا يسبب لي ضيقا وخصوصا ان هذه مع كل صلاة، ماذا افعل؟ والله يا اختي اسأل الله عز وجل ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما، لكن يمكنك ان ترفعي عن نفسك هذه المشقة لو انك تحفظ الحفاضات التي تستخدم في حالة الحيض في وقت الحيض، لو انك استخدمت هذه مثل هذه الحفاضة في 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 هذه الظروف فان هذا سيدفع عنك الشك والوسواس، فالتحفظ احسن وسيلة. كل المال الذي اجده ملقا في الطريق عليكم الصلاة. نعم لا لا تتوضأ لكل الصلاة، لأن البول إنما يخرج عند السعال فقط، يخرج عند السعال فقط، فإذا حدث هذا وخرجت منها قطرات البول تطهر البول من بدنها ومن ثيابها ثم تتوضأ وتصلي. إن كان السعال يصيبها في أي وقت كان بغير ضابط ولا رابط وهذا يؤدي إلى خروج البول منها في أي وقت فهذه مريضة بالسلف، سلف البول، ففي هذه الحالة أو شبيهة بمريض بالمريض بسلف البول، ففي هذه الحالة تتوضأ لكل صلاة مفروضة، لا تصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية ولا شيء عليها وإن خرج في أثناء الصلاة. ما حكم المال الذي أجده ملقا في الطريق؟ هذا المال إن كان مالا كثيرا فعليك أن تعرفه في نفس المكان الذي التقطته منه لمدة سنة، وينبغي ألا تقصر في هذا، وليكن ذلك عن طريق أصحاب المحلات الموجودين في هذه المنطقة أو على باب المسجد ولو بالإعلان وما إلى ذلك، لكن لا تصف المال لأحد لئلا يأتي مدع فيأخذ هذا المال، المال في ضمانك، فالمفروض أن تعطي المال لمن عرف وكاءه وعفافه، بمعنى أن تعطي المال من عرف الوكاء والعفاف، يعني الكيس اللي محطوط فيه المال، السرة اللي موجود فيها المال كانت ازاي، كان في منديل قبل المنديل ايه، كان في محفظة المحفظة دي فيها ايه، يوم يوعى عن الشيخ فيها سوسة وحتى تلاقي بالأمارة فيها صورة من الناحية الثانية مش عارف دي صورة بنتي او ابني او ما الى ذلك، فمن يعرف هذا المال خلاص يبقى هذا ماله ويأخذه، ان لم يظهر له صاحب في اثناء هذه السنة فامامك احد امرين، اما ان تتصدق بهذا المال بنية ان الثواب لصاحبه، وإما أن تأكل هذا المال حلالا طيبا، لكن إن ظهر صاحب المال في أي وقت فأنت ضامن لهذا المال إن كنت قد أكلته فعليك أن ترده، وإن كنت قد تصدقت به بنية أن الأجر لصاحبه فهو بالخيار، إما أن يمضي هذه الصدقة وإما أن يطالبك بالمال، فإن طالب بالمال فعليك أن ترده إليه. نعم، في الحقيقة حكاية المال القليل ورد بها بعض النصوص على ما أذكر، لكنها لا تصح كعود الآراك ونحو ذلك، إنما ضابط القليل والكثير على كل حال مطروق لأعراف الناس، يعني هذه المسألة مردها إلى العرف. فلو قلنا إن الجنيه مثلا مال قليل في عصرنا هذا وعشر جنيهات مال كثير، هذه الطريقة قد تكون مقبولة، إلا أن في مسائل الديانة لابد أن تكون الحدود واضحة. فعلى كل حال أنا أنصحك بالاحتياط، إن كان المال قليلا فلم يسأل عنه صاحبه فتصدق به بنية أن الأجر لصاحب المال، وإن كان كثيرا فأنت مطالب بأن تسلك المسلك الذي ذكر في الأحاديث. رحمك الله.